إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بما سبق أن قدمه من مباحث الدين. الأولى من تلك المسائل كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد مرت، والثانية تفاضل أهله فيه وقد بحول الله وقوته مرت، والثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحل، والرابعة أنه لا يخلد في النار، والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة، والسادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. وهذه المسائل الأربع تأتي بحول الله وقوته. فأما الثالثة من المسائل المذكورة فقول المصنف رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. ففاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. وهذه هي المسألة الثالثة من المسائل الست، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل ذنوب الكبائر التي سماه الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. ثم قال جل وعلا: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقة. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه فأثبت لهم أخوة الإيمان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث في الصحيحين. سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلت الفرقتان قتالا عظيما، فسمى الجميع مسلمين. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صبغه الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. والحديث عند البخاري في الصحيح. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته. وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان بوجوده وينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. قال الله تعالى في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. والحديث في الصحيحين. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر وما كان من استدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو عندهم مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، يعني الخوارج. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة فقال: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفى النطق بالشهادتين. فما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية. وأهل السنة وسط بين أولئك الغلاة من الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء الذين فرطوا من المرجئة. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم في أمر الفاسق الملي، في أمر الفاسق من أهل القبلة، لا ينفون عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام لما وقع منه من الفسوق والعصيان، فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وهذا الأمر من أهم الأمور فيما يتعلق بمباحث الإيمان، فقد ضل في هذا السبيل من ضل من الغلاة من الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبيرة وهم الخوارج، والذين قالوا بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا وهم المعتزلة، ثم اتفقوا مآلا فجعلوا من أتى بكبيرة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال بذلك الخوارج والمعتزلة، وإنما افترقوا في الحكم عليه في الدنيا. فالخوارج يحكمون على من أتى بكبيرة بأنه كافر قد خرج من الإسلام جملة وتفصيلا، وأما المعتزلة فيقولون في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فقد اتفقت الفرقتان على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. وأما أهل السنة فكما مر، ثم فرط المرجئة فجعلوا أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين، جعلوه كجبريل الأمين في الإيمان، إذ الإيمان عندهم حقيقة واحدة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وهم من الضلال بالمكان السحيق. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بمعرفة منهج السلف. الحمد لله الذي أقامنا على منهاج النبوة. الحمد لله الذي عافانا من الغلو والجفاء ومن الإفراط والتفريط. الحمد لله الذي من علينا بأن نكون كأهل الإسلام بين أهل الملل، فنحن في هذه الأمة، نحن أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة، وسط بين هذه الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المسألة الرابعة، وهي أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. فقال رحمه الله: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه، أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، في النار مخلد، وهذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل، بل نقول أمره مردود، حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه، أي جازاه عاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه. فالمصر على المعصية لا يكفر بها إلا إذا استحلها، وهو في المشيئة ما دام قد مات غير تائب منه. لا كما يقول بعض أهل الضلال ممن مضى وممن هو حال، إن الذي يصر على المعصية يكون مستحلا. هذا خرق لسياج اعتقاد أهل السنة الذين هم في الحقيقة أهل هذه الأمة الذين يوصفون بالاتباع حقا وصدقا، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. وقول المصنف رحمه الله: إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان، كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذبا. في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية لمسلم: ومن نوقش الحساب عذب. وقد تقدمت نصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها. تقدم من تلك النصوص ما يعلم به: تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. والطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا آثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، ثم وزن خردلة من خير، ثم وزن ذرة من خير، ثم أدنى 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 من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. الأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد تقدم منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أخرجه البزار وكذا الطبراني في الأوسط وغيرهما في غيرهما. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة، وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياه، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. والصنف الثاني من أهل الجهل الذين ذكروا في الفصل الذي عقده رحمه الله هم الغالية من المرجئة، التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله. وهذه الطائفة تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق ابن خزيمة رحمه الله تعالى منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أيضا في صحيح، ورواه ابن خزيمة في التوحيد بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وما يسوقه العلامة الإمام إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة في هذا إنما هو مثل يحتذى وطريق يسلك من أجل الجمع بين النصوص، لأن الأفهام إنما ضل والأقدام إنما زلت لما نظر القوم في نصوص الوعيد فاعتمدوها وأهملوا نصوص الوعد، فصاروا إلى ما صاروا إليه من خروج واعتزال، أو من نظرهم إلى نصوص الوعد مع إعراضهم عن نصوص الوعيد، فصاروا إلى التفريط وإلى القول الذي لا يقبله عقل عاقل مما صارت إليه المرجئة. أما أهل السنة فلا ينظرون بالعين العوراء، وإنما ينظرون في الأمرين جميعا ويجمعون بين النصوص ولا يجتزئون، وهي طريقة أهل العلم سلفا وخلفا. وأما أهل الجهل من أفراخ المعتزلة والخوارج والمرجئة فهؤلاء على ديدنهم يسيرون وفي سبيلهم يسلكون، والله عز وجل قد أضلهم على علم وهو يحكم بما يشاء وإليه يرجعون. قال ابن خزيمة رحمه الله: وساق حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار، وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين. وساق حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وساق حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وساق ابن خزيمة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة.
وفي رواية قد أخرجها مسلم في صحيحه حرمه الله على النار. وأما ما قبلها من روايات عبادة فقد أخرجها الشيخان أيضا. وساق ابن خزيمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. وأخرجه مسلم في صحيح. وذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال: أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وساق ابن خزيمة حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس، أي أن يعلمهم أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر: يا رسول الله، إذن يتكلوا؟ قال: فدعهم. وساق حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة. والحديث حديث صحيح. وساق ابن خزيمة في التوحيد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. والحديث في الصحيحين. وساق حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق. ورغم أنف أبي الدرداء قال: فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه صلى الله عليه وسلم. وقد صححه الألباني في ظلال الجنة. وساق ابن خزيمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال: وأقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. فأتى بمفهوم المنطوق الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الصحيحين، أي هذا الحديث. وقال أبو بكر هو ابن خزيمة: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئ. وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها على خلاف أصلهم وعلى خلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها. استحق الجنة من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصاة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها، كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها، لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك بلسان ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله الإيمان به ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله تعالى به ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم، فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهره. ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وذكر حديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الله رب وأني نبي صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى فلذة صدره حرم الله لحمه على النار. وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال: وفي إسناده عمر بن محمد بن عمر بن صفوان وهو واهي الحديث. وذكر ابن خزيمة حديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. وقد صححه الألباني في ظلال الجنة. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور؟ كيف جاز له ذلك ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى من معنى هذه الأخبار؟ وإذا كان ذلك كذلك لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، وقد أخرجه أحمد والبزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره. إذن لجاز أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء مما أمر الله تعالى به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر يقول محتجا أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فلا يزيد. يعالج مشكلة عرضت للأمة قديما وتمزقت بسببها مزقا وتشرذمت بسببها بددا وصارت شيعة، ثم استمر في الأمة مريرها وما زالت قائمة اليوم على أشدها، أن يتكلم في العلم من ليس بأهل أن يتكلم فيه، وأن يقتحم حماه من يذاد عن حماه ويطرد حتى يكون بمزجر الكلب لا يقترب منه بل ولا يحوم حوله. وصار هؤلاء الجهال أئمة وأعلاما وهم يجتزئون النصوص ويستدلون بما اجتزأوه على أنه أصل الدين وحقيقته، فضلوا عن سبيل المؤمنين وخالفوا ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان يكفي هؤلاء أن يفعلوا كما يفعل طلاب العلم على منهاج النبوة، وهو أن يدلوا الأمة على ما قاله علماؤه ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وفهمهم وجودة استنباطهم وإمامتهم في دين الله جل وعلا، حينئذ يكونون أدلاء على الصراط المستقيم، وأما الآخرون فهم أدلاء على طريق الجحيم. ابن خزيمة يعالج في كتاب التوحيد هذه المشكلة، وما زالت قائمة، بل هي قائمة على أشدها. تمزقت الأمة بسببها، واجترى على دين الله رب العالمين من هو منه بمبعدة مزجر الكلب، يحمى حمى الدين منه ويذاد عن حمى الدين العظيم من أن يقربه. هي بعينها. قال: كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان بسنده. قال أبو بكر، هو ابن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد، فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصة، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليهما يستوجب الجنة ويعاذ من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به وأن يقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. ويحتج بخبر عمارة ابن رؤيبة فذكره بإسناده إلى عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. الحديث الذي ساقه بإسناده ابن خزيمة في التوحيد أخرجه مسلم بإسناده في الصحيح، وهو هذا عن عمارة بن رؤيبة. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن خزيمة: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة فأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وساق بعضا منه. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنها إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لأن هذا القول كل الإيمان. قال المصنف رحمه الله معقبا على كلام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: قلت للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط، مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد والمنة. قال ابن خزيمة رحمه الله: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة قدر ما بين الحلبتين من الوقت، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، وقد أخرجه البخاري في الصحيح أيضا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر رجل مسلم، وأيضا بكسر الخاء المعجمة الموحدة الفوقية، وقد صححه في صحيح الجامع. قال ابن خزيمة وهو يعالج هذا المرض، وهو داء قديم، وهو يصف بطبه ما ينبغي أن يعالج به هذا الداء الذي هو كالجذام بل أشد، قال: ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، والحديث في الصحيحين. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. وقد أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والحديث في الصحيحين. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ثم ذكره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الإمام إمام الأئمة بن خزيمة رحمه الله تعالى: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، يعني كتاب التوحيد، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار، إنما أراد فضيلة لهذا القول، لأن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة: ما حدثنا الربيع بن سليمان قال، حدثنا شعيب بن الليث قال، حدثنا الليث عن محمد بن العجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. قال أبو بكر وابن خزيمة رحمه الله: لذلك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا: من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي. وتأمل في دقة تعبيره رحمه الله في قوله: ولم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي. لذلك لا يجتمع قاتل الكفر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لأنه لا يدخل النار ولا موضعا منه، وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك. فقد أخبر الله عز وجل أن للنار 7 أبواب، فقال لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى: لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين 7 أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله تعالى عنها قد أغواه إبليس. والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منه. لذلك علمنا في محكم تنزيله قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم خلقه الله بيده وأسكنه جنة وأمر ملائكته بالسجود له، عصاه فغوى، وأنه عز وجل برافته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه. فمن لم يغفر الله له حوبه الذي ارتكبه وأوقع عليه اسم غاو، فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه، والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمر الله به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها. محال أن يجتمع هذان في دركة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا وشركا، فيدعو له صاحبة وولدا، ويكفر به ويشرك، ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به، ويكذب جميع الرسل، ويترك جميع الفرائض، ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان، لا يجتمعان أبدا في النار. فهذا شرح قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، لا يعني أنه مهما أتى به من ذنب فإنه لا يدخل النار كما تقول المرجئة وكما تدعي الجهمية المعطلة النفاة، عليهم جميعا من الله ما يستحقون. وإنما المعنى أنهما لا يجتمعان في دركة واحدة في النار أبدا، فلا يجمع الله رب العالمين الكافرة والموحد الذي يطهر من ذنوبه بدخول النار، كما دندن حول هذا المعنى إمام الآئمة ابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرجوا من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فافهم هذا الموضع فإنه نفيس عزيز، وسوف يجعله الله تبارك وتعالى لك معلما. وفرقانا بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الهداية والغواية، حتى لا تتورط في حبائل الحزبيين المخرفين المبتدعة، وحتى تعلم منهاج النبوة، وحتى تسير على منهج السلف خلف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان من العلماء الأخيار. ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطله وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطله وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر. قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل. جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج، احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجع كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله جل وعلا. ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن أبي مالك، وهو نفسه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولكن وهم الإمام رحمه الله بل إمام الأئمة فجعله غيره رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديث في الصحيحين. وساق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وذكر حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وهو في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة نمام. وذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. ولفظه: لا يدخل الجنة منان بدل نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وقد صححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وهو في الصحيحين. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. وقد أخرجه الحاكم وهو حسن بشواهده، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وذكر ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. صححه في صحيح الجامع. ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها: من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا أنه أراد أنه لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عامر قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. وهذا التأويل في الحقيقة لا يصح، فإن ألف الجنة للجنس فتشمل كل أنواع الجنان، ولا يصح أن يراد بها جنة معهودة إذ لم يتقدم لها ذكر. وأحسن من هذا التأويل الذي ذهب إليه إمام الأئمة أن يقال إن معنى قوله لا يدخل الجنة أي لا يستحق دخولها إذ جوزي بذنبه وقد يعفو الله عنه فيدخله إياها، أو المراد بأنه لا يدخلها ابتداء بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يدخلها. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. قال والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله ألا يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. والحديث صحيح بشواهده وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد من حديث أبي مسعود مرفوعا عند البخاري ومسلم قال قلت، وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى، قال أبو بكر هو ابن خزيمة، فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة. الرد الآن على الخوارج والمعتزلة إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنة ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبيني عن حارثة ابن سراقة، أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال ابن خزيمة قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهم، وكذلك قول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والحديث في الصحيحين. قال ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى وأمليت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام، والحديث عند البخاري في الصحيح. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالية من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. ثم قال: وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار. إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم ويغفر ذلك الذنب، فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقى. ثم ساقه بإسناده عن علي رضي الله عنه فذكره. أخرجه أحمد والدارمي، وهذا أثر صحيح. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله باختصار بعض مكرره. قال المصنف: فلا تستطل، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادره. ثم عقب على قوله فيما يتعلق بالتأويل المذكور، قال: وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم السخيفة، ليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتقصى والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنه. فإن قيل: وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه؟ قال: فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد، قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنه الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن من يشأ عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهو في الصحيحين. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.